بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام، وما زلنا مع مواقيت الصلاة، وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه. حديث رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. المصنف رحمة الله عليه ذكر هذه الأحاديث في باب المواقيت، وذلك لتعلقها بهذا الباب، باب المواقيت. فجاءت الأحاديث هذه تنهى عن صلوات في بعض الأوقات، عن صلوات في بعض الأوقات. ولذلك أورد المصنف رحمة الله عليه حديث ابن عباس، حديث أيضا أبي سعيد الخدري، وستأتي أيضا أحاديث أخرى. طبعا ابن عباس رضي الله عنه مضت ترجمته، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل، فأصبح علما من الأعلام رضي الله عنه. قال: شهد عندي رجال مرضيون. مرضيون، شهد عندي ليس المقصود بالشهادة هنا شهادة الحكم، وإنما المقصود بهذا الحديث والتحدث. قال: شهد عندي رجال مرضيون، يعني لا أشك في صدقهم وأمانتهم ودينهم. وأرضاهم عندي عمر، أرضاهم عندي عمر، أرضاهم أبلغهم قبولا عندي عمر. وجاء في لفظ: ومنهم عمر. وعمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين الثاني وثاني المبشرين بالجنة، والوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة عمر لا تخفى على أحد. قال: نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نهى، يعني طلب أن يكف الناس عن الصلاة بعد الصبح، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، يعني ونهى. والنهي هو طلب الكف، النهي هو طلب الكف، كما أن الأمر طلب الفعل، النهي طلب الكف. قال: عن الصلاة، أي صلاة؟ النافلة. النافلة، وهي النافلة المطلقة، النافلة المطلقة كما سأبين بعد قليل. قال: بعد الصبح وبعد العصر. بعد الصبح وبعد العصر، يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. هذا القول، قول الجماهير. فعلقوا النهي بفعل الصلاة، علقوا النهي بفعل الصلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى المقصود بعد الصبح، يعني بعد دخول وقت الصبح. فإذا أذن للصبح الأذان الثاني اللي هو ما يسمى بالفجر الصادق، منع المصلي من التنفل المطلق، واستثنيت سنة الفجر القبلية. سنة الفجر القبلية استثنيت، هذا على قول. وبعد العصر، يعني بعد دخول صلاة العصر، ويستثنى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يخفاكم، من تأمل حديث ابن عباس يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري ما يشير أيضا إلى انتهاء وقت النهي، فالنهي لا يرتبط فقط بطلوع الشمس، ولا أيضا يرتبط ولا أيضا ينقطع النهي بالنسبة لما بعد العصر إلى اصفرار الشمس، وإنما حتى تغيب، حتى تغيب الشمس. ولذلك قال في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس. ففي هذين الحديثين نحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أربعة أوقات، في أربعة أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الصبح، والوقت الثاني من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيل رمح، والثالث من بعد صلاة العصر، والرابع عند مغيب الشمس، عند مغيب الشمس حتى يسقط قرص الشمس. والمصنف رحمة الله عليه لا شك بأنه فاته وقت خامس ما ذكره هنا، وهو حديث جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عقبة بن عامر الجهني للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث ساعات أن يصلى فيها وأن تدفن فيها الجنائز. فقد جاء عند مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب. إذن الحاصل أن أوقات النهي خمسة: الوقت الأول بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح، ذكرت لكم الخلاف قبل قليل، الجمهور يذهبون إلى أنه المقصود بعد صلاة الصبح بفعل المصلي. يعني افترض الآن لو أن شخصا صلى الصبح بعد ساعة من الأذان، بعد ساعة من الأذان، إذن يبدأ وقت النهي بعد سلامه من صلاة الصبح. أو جماعة مسجد مثلا صلوا بعد الأذان بساعة مثلا قبل طلوع الشمس، فيبدأ النهي من بعد الصلاة بفعل المصلي. أما القول الأول وهو مذهب الحنابلة، القول الآخر قالوا بأنه يبدأ النهي من دخول وقت صلاة الصبح، ذكرت لكم يعني من طلوع الفجر الصادق. لكن عموما يعني حديث ابن عباس وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عقبة بن عامر الجهني يتحصل لنا بمجموع هذه الأحاديث أن الأوقات خمسة، الأوقات خمسة. ثلاثة من هذه الأوقات النهي فيها شديد، واثنان النهي فيهما أخف من النهي في هذه الأوقات الثلاثة. أما الأوقات الثلاثة التي النهي فيها شديد، إذا تأملناها وجدناها يسيرة، يعني من حيث الزمن. أولا عند طلوع الشمس، فعندما تطلع الشمس يتوقف المسلم عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح. طبعا اختلف العلماء في الرمح، قيل يعني الذراع وقيل ثلاثة أذرع، لكن الآن تقدير أهل العلم من المعاصرين بأنه 12 دقيقة تقريبا، يعني بعد طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس تحسب بعد 12 دقيقة يخرج وقت النهي. بعض العلماء يقول احتياط ربع ساعة، ربع ساعة. طيب لماذا هذا الوقت النهي فيه شديد؟ لسببين. السبب الأول أنها تطلع بين قرني شيطان، والسبب الثاني أن المشركين يسجدون له ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بعدم مشابهة المشركين وبمجانبة أيضا فعل الشياطين. واضح؟ هذا الأمر الأول، هذا الوقت الأول، وقت النهي. هذا الوقت لا يجوز فيه الصلاة، لا يجوز فيه التنفل، ولا يجوز دفن الموتى في هذا الوقت. وتلحظون بأن الوقت قصير، فهو ربع ساعة تقريبا، وهذا يتحمله الناس، حتى الميت الذي غسل وكفن ينتظر في هذا الوقت، فإن الوقت يسير. الوقت الثاني عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، فلما تبدأ الشمس بالغروب هذا من أشد أوقات النهي لسببين. السبب الأول أنها تغرب بين قرني شيطان، تغرب بين قرني شيطان. السبب الثاني أن المشركين يسجدون له، يسجدون له. إذن ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، وأيضا عن دفن الموت. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، ومعنى ذلك أن الشمس لما تبدأ تتحرك من جهة المشرق إلى جهة المغرب تقف في وقت الظهيرة في كبد السماء، تكون عمودية في كبد السماء، وكل بلد بحسبه. هذا الوقت من أشد الأوقات، وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت، وعلل ذلك بأنها تسجر جهنم، أعاذنا الله وإياه. ففي هذا الوقت تسجر جهنم، ولذلك نهانا عن الصلاة في هذا الوقت حتى تميل إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب. وهذا الوقت يسير أيضا، هذا الوقت أيضا يسير. هذه الأوقات الثلاثة التي النهي فيها يكون شديدا، ويترتب عليه أمران. الأول حرمة الصلاة في هذا الوقت، في هذه الأوقات الثلاثة، والمقصود بالصلاة التنفل المطلق. والثاني حرمة دفن الموتى، حرمة دفن الموت. طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى أن النهي للكراهة، قالوا النهي للكراهة، والذي يظهر أنه للتحريم، خاصة في هذه الأوقات الثلاث. أما الوقتان الخفيفان فهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا وقت طويل، هذا وقت طويل. وكذلك من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. هذين الوقتين، الوقت الأول الذي بعد صلاة الصبح والوقت الثاني بعد صلاة العصر، يجوز فيهما دفن الموت، لكن ينهى فيهما عن النفل المطلق، النفل المطلق، ينهى فيهما عن التنفل النفل المطلق. ولذلك من أراد أن يدفن ميتا في هذا الوقت فلا حرج. والآن أغلب الناس على العمل على هذا، يعني يدفنون الموتى بعد العصر، بعد صلاة العصر يدفنون الموتى بعد صلاة الصبح، هذا كله مما هو معلوم عند الناس، لكن الذي ينهى النفل المطلق، النفل المطلق. طبيعة الحال بالنسبة للصلوات ذوات الأسباب، هذه مما اختلف العلماء فيها. الصلوات ذوات الأسباب، يعني مثل تحية المسجد مثلا، مثل سنة الوضوء مثلا، وغير ذلك من الصلوات ذوات الأسباب، فإن الجمهور يمنعون ذلك. الجمهور يقولون لا يصلى في هذه الأوقات لا النفل المطلق ولا الصلوات ذوات السبب اللي لها سبب. والشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذهب إلى جواز فعلها في هذه الأوقات ذوات السبب، ذوات السبب، قالوا يجوز فعلها في هذه الأوقات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني في موضوع ركعتي الطواف، لا تمنع أحدا طاف بالبيت في ليل أو نهار. أخذ من العلماء على أن سنة الطواف من ذوات الأسباب، ولذلك يصليها الإنسان في أي وقت، يصليها الإنسان في أي وقت. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وأيضا ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر قال فإذا يعني جاز صلاة قضاؤها فيجوز أيضا صلوات ذوات الأسباب، تجوز الصلوات ذوات الأسباب. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلوات في هذه الأوقات. بالنسبة لما يتعلق بالقضاء، قضاء الفوائد سواء كانت من الفرائض أو السنن المؤكدة فتقضى في هذه الأوقات، تقضى في هذه الأوقات. وذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، فما فاتته سنة راتبة قضاها في وقت النهي الموسع ولذلك من فاتته سنة الفجر القبلية جاز له أن يصليها بعد صلاة الصبح، ولو أخرها إلى وقت الضحى أيضا جاز للدليل، دل الدليل على ذلك. كذلك من استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت يدرك فيه ركعة فإنه يجوز له ذلك. وكذلك من استيقظ أو تذكر أو تنبه قبل غروب الشمس بمقدار ركعة يجوز له أن يصلي في هذا الوقت الفريضة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. هذا فيما يتعلق بالفرائض، ما يتعلق بالفرائض. بالنسبة للجمعة، هل يوم الجمعة فيه يعني أوقات النهي فيه أربعة أم خمسة؟ بالنسبة ليوم الجمعة كبقية الأيام، يوم الجمعة كبقية الأيام إلا في مسألة الزوال فإنها محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن يوم الجمعة لا تسجر جهنم، ويرون في هذا الحديث يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الواقع لا يصح، لا يصح حديث يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الشم أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، قالوا لا تسجر يوم الجمعة. وقول الآخر قالوا بأن الجمعة كبقية الأيام، كبقية الأيام، ولذلك ينهى عن الصلاة عند الزوال عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، تكون عمودية في كبد السماء. ولذلك يتنبه الناس لمثل هذا. فالحديث الذي ذكره بعض العلماء عن حديث أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة هذا حديث متكلم فيه، ولذلك لا يصلح دليلا في هذه المسألة، لا يصلح دليلا في هذه المسألة. طيب، بالنسبة لذوات الأسباب الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصلى في أوقات النهي، مثل تحية المسجد ومثل الكسوف أيضا، صلاة مثلا الكسوف والخسوف أيضا. طبعا يذكرون سجود التلاوة وسجود الشكر، الواقع بأنها ليست بصلاة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر هذه ليست بالصلاة، يصليها الإنسان في أوقات النهي أو يسجدها الإنسان في أوقات النهي، لأن لا تسمى صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى، هذه بعض الأحكام طبعا متعلقة بأوقات النهي. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليت. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب هذا الحديث أعتقد بأنه مر معنا ما يشير إلى هذا المعنى، الحديث السابق، حديث عمر بن الخطاب والحديث السابق، فنكتفي بما سبق ذكره من أو ما شرحناه في موضعه. لكن أنبه إلى مسائل. أولا، بالنسبة لغزوة الخندق، كانت لم تكن يوما واحدا، وإنما أيامها زادت على 20 يوما، ولذلك جمع أهل العلم من أهل التحقيق بين الروايات الواردة في عدد الصلوات التي ما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على تعدد القصة، فورد بأنه فاتته صلاة العصر، وورد بأنه فاتته صلاة الظهر والعصر، وورد بأنه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب ولذلك الذي يظهر بأن مسألة فوات الصلوات تعددت، وذلك لأن أيام غزوة الخندق كانت كثيرة تزيد على 20 يوم. المسألة الثانية أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر كان مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بصلاة الخوف، ولذلك كان في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال، وقد نسخ كما ذكرت لكم بصلاة الخوف في السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة عسفان. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن الفرائض الفائتة تقضى مرتبة، في القول الراجح من قول أهل العلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرتبة، صلى العصر أولا ثم المغرب. وذكرت لكم التوجيه، قال: فصلى العصر بين المغرب والعشاء. ذكرت لكم من ذهب إلى أن إلى توجيه الحديث إلى أنه بين الصلاتين، قال: هذا دليل على عدم الترتيب. أما من ذهب إلى أنه بين الوقتين، قال: هذا دليل على الترتيب. ولذلك الراجع من قول أهل العلم وجوب الترتيب، ترتيب الفوائد، فوائد الصلوات، لكن يسقط الترتيب في حالتين. الحالة الأولى عند النسيان، فإذا صلى رجل الحاضرة ثم تذكر فائتة فإنه يأتي بالفائتة ولا يقضي بعدها، أو ولا يأتي بعدها بالحاضرة التي صلىها. الثاني أن يكون قد تذكر في اليوم الثاني، يعني بعد فوات اليوم كاملا، ففي هذه الحالة ينتقل إلى، يعني يسقط الترتيب في مثل هذه الحالة. المسألة الأخرى: مشروعية قضاء الفوائد جماعة، ولذلك من فاتته الصلاة حتى خرج وقتها ومعه أحد فإنهم يصلونها جماعة، لأن القضاء يحكي الأداء، بالنسبة ما في فوائد ذكرناها في المجلس السابق، أعتقد بأننا نكتفي بها فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث، فيما يتعلق بمسألة جواز سب الكفار وذكر السبب وشيء من هذا القبيل. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن الباب القادم هو باب فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. الآن نستمع إلى أسئلتكم، بارك الله في الجميع. نعم. أبو سلمان يسأل يقول ما معنى الاستثناء في هذه الآية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. طبعا أخي الفاضل، الجواب حول هذا السؤال طويل، لأن الاستثناء جاء في الجنة وجاء في النار، ولأهل العلم توجيهات لعلك تراجعها، ذكرها ابن القيم وغيره بارك الله فيك. وأنا أفضل أن تكون الأسئلة دائما حول الموضوع. سؤال: هل يستثنى يوم الجمعة الظهر وقت النهي كذلك؟ أجبت على هذا أنا ذكرت هذا في الدرس بارك الله فيك، وقلت بأن هناك قول قوي بأنهم يقولون بأن يوم الجمعة مستثنى، ويذكرون في هذا الحديث بأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، وهذا الحديث منتقد من جهة الإسناد، فلذلك لو صلى إنسان في هذا الوقت لا حرج في ذلك، لأن الخلاف فيه قوي، وما ذكره بعض العلماء عليه آثار أيضا جاءت عن الصحابة آثار. أنا معلمة قرآن، فإذا أردت أن أفتتح الحلقة فبماذا أبدأ في مقدمتها؟ أختي الفاضلة، ليس هناك أعظم من القرآن أن يفتتح به درس القرآن، ما في أعظم. لذلك سبحان الله نجد بعض العلماء ينتبهون لمثل هذه المسائل حتى في المصنفات. يعني البخاري رحمة الله عليه لما صنف كتاب ما ذكر مقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي مباشرة. كذلك كثير من العلماء خاصة في المقامات هذه يذكرون مباشرة، فأنت بارك الله فيك تستفتحين بالبسملة، وإذا أحببت تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والأفضل أن تأتينا بالشهادتين: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني نبدأ هذا اليوم، حلقة هذا اليوم أو مجلس هذا اليوم بتسميع مثلا السورة الفلانية أو الآية الفلانية، بارك الله فيك ونفع بك. محمد الجبور يقول: هل ورد عن الإمام ابن القيم أنه قال بأن أكل البصل الني أي الغير مطبوق يورث النسيان والشقيقة؟ محمد، بالنسبة لهذه المسألة ذكرها ابن القيم في الطب النبوي من زاد المعاد، وذكر جملة من الأسباب التي يذكرها الناس أو الأطباء المورثة للنسيان، فذكروا من جملة ما ذكروا مسألة أكل البصل، لكن يورث الشقيقة الله أعلم، أنا عهدي بعيد في كتاب الطب النبوي. لكن هذه في الواقع هل هي مسلمة؟ يعني الذي يفتي بهذا الأطباء خاصة الذين لهم تخصص في الجانب الغذائي وكذا، هم الذين يعني يذكرون هذا الشيء، لأنه ما عندنا نص يعني آية قرآنية أو حديث أو أثر في هذه المسألة، وإنما مرجعها إلى الطب وهي بالتجربة. يعني مثلا الشافعي رحمة الله عليه كان يرى مضغ اللبان يعني سبب من أسباب الحفظ، لكن بعض الناس قد يمضغ ولا يحفظ، بعض الناس ينشط ذهنه وذاكرته عند أكل البصل مثلا، فيظهر المسألة نسبية والله أعلم، لكن لأن ما فيها نص، قد يكون بالتجربة مثلا من أدمن أكل البصل قد يورثه شيء من النسيان والله أعلم. أبو سلمان يقول: إذا مرت بسجدة التلاوة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هل يجوز السجود؟ الجواب نعم. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لسجدة التلاوة ليست بالصلاة، والراجح أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة وكذلك الوضوء، وإن كان طبعا جمهور العلماء يذهبون إلى أنه يعني اشترط لها الوضوء، الذي يظهر بأن ليست صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على المشركين سجودهم لما قرأ عليهم سورة النجم، سورة النجم، كذلك سجدة الشرك. نعم تأتي بها في أي وقت. هل ثبت أن أبا لهب يخفف عنه من العذاب كل يوم اثنين، وذلك لأنه أعتق جارية فرحا بمولد النبي؟ نعم ورد هذا، بارك الله فيك، أنه يخفف عليه مثل يعني النقرة التي في آخر الإبهام، لكن هل هذا ينفع؟ لا ينفع، هذا لا ينفع. ورد شخص مسبوق فاتته ركعتين، وعندما سلم الإمام تم به بعض من جاء متأخرا، فهل فعلهم صحيح؟ وهل يصح يكون المسبوق إماما؟ أخي الفاضل، يعني هذه المسألة من أهل العلم وهم الجمهور يمنعون، يقول المسبوق لا يكون إماما، المسبوق لا يكون إماما، لكن الذي يظهر أنه يجوز بشرط أن لا يكون فيها تسلسل. يعني ما معنى ذلك؟ يعني أن مثلا الأصل أن المسبوق إذا قام يقضي ثم جاء شخص متأخر يجوز له أن يأتم به فيصبح المأموم المسبوق إماما، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. لكن أن تصبح المسألة تسلسل، يعني يقوم الآخر وهكذا، يعني جاءني سؤال من قريب بأن مسبوقا قام يقضي فقام شخص ممن أتم الصلاة فتم به، لماذا؟ يعني ما الدافع؟ يعني بالنسبة له أدرك الجماعة، ولم يثبت أن من الصحابة من يقوم يتصدق على المسبوق، لا، ممكن تتصدق على رجل فاتته الجماعة تقوم تتصدق عليه بالصلاة معه، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده. ما صحة الأثر تفكر ساعة خير من قيام الليلة، وكيف يمكن تحقيق التفكر في خلق الله وبديع صنعه؟ طبعا التفكر هذا أثر ورد عن كثير من السلف، وقال به جمع من أهل العلم، تفكر ساعة خير من قيام الليلة، والمقصود بالتفكر الذي يعود على القلب والنفس والروح بالمصلح، بالمصلح. والتفكر يكون بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية. أما الآيات الكونية فهذا الكون الفسيح، النجوم والكواكب والسماوات، الخلق هذا البديع. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يتوضأ ثم ينظر إلى السماء ويتلو قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك التفكر يعود يعني على التدبر، فيكون للقلوب أسماع وأبصار سبحان الله العظيم، فلا بد من تفكر وتذكر، فيعود التفكر على التذكر حتى يعني يصبح للقلوب أسماع وأبصار. الله عز وجل أمر بالتفكر كثيرا في القرآن: في أنفسكم أفلا تبصرون، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فلينظر الإنسان مما خلق، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية. هذا كله تفكر وتدبر. أما الآيات الشرعية فهي القرآن، يتدبر القرآن، وليتدبر القرآن مفاتيح، ليس الأمر يعني مفتوح بابه على مصراعي، يعني يتدبر كل من شاء، لا، في مفاتيح مهمة جدا، لأن قد يتدبر الإنسان وهو لا يمتلك أدوات التدبر فيسيء ولا يحسن، ربما افترى على الله. لذلك محمد بن سيرين يقول: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه ما فسره من خلال الطرق الشرعية والمسالك المرعية هكذا كيفما اتفق، فهذا يجرئه على أن يعني يتجاسر على القرآن فيفسره، وربما يعني ربما جنى جناية عظيمة، جنى جناية عظيمة. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.